بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوتي وأخواتي، ومعذرة لهذه الدقائق التي حصل فيها تأخير. يقول الله عز وجل: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه، إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. هذه الآيات الكريمات ختمت بها هذه السورة المباركة، سورة المؤمنون. ولو أن سائلا سأل قال: ما مناسبة قول ربنا جل جلاله أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون لما مضى تفسيره من الآيات؟ والجواب أن ربنا سبحانه وتعالى قد أقام الدليل فيما مضى على أن القيامة حق، وبين أحوال أهلها في ذلك اليوم العظيم، في ذلك اليوم العقيم، في ذلك اليوم العبوس القمطرير. فها هنا يبين ربنا جل جلاله أنه لو لم تكن قيامة لما تميز الصديق من الزنديق، والمؤمن من الكافر، والبر من الفاجر، والمطيع من العاصي، ولكان خلق الناس وإيجادهم في هذه الدنيا عبثا يتنزه عنه الحليم العليم الكريم سبحانه وتعالى. فيقول جل من قائل: أفحسبتم، أي أفظننتم أيها الناس، يا أيها المنكرون للبعث والنشور، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا. عبثا، العبث هو اللعب وما لا فائدة فيه. وهذه الكلمة يصح أن تعرب حالا، لأنها مصدر منكر، أي أفحسبتم أنما خلقناكم حال كوننا عابثين لاعبين. ويصح أن تعرب كذلك مفعولا لأجله، أي أفحسبتم أنما خلقناكم من أجل العبث. وقال بعضهم يصح كذلك أن تعرب مفعولا مطلقا، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، أي لعبا. وهذا العبث قد نفاه ربنا جل جلاله في مواضع من القرآن، كقوله سبحانه: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. وكقوله سبحانه: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. وكقوله سبحانه: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. وقال جل من قائل في خواتيم سورة القيامة: أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى. وفي القراءة الأخرى: من مني تمنى. فكان علقة فخلق فسوى، ثم كان علقة فخلق فسوى، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى، وأنا على ذلك من الشاهدين. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. قرأها حمزة والكسائي ويعقوب وخلف: وأنكم إلينا لا ترجعون. يا أيها الناس يا من ظننتم أنه لا قيامة، وقال قائلكم ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن مبعوثين، وقال الآخر ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. هؤلاء جميعا ما صدروا في أقوالهم تلك إلا عن جهل بصفات ربنا جل جلاله، وأن أفعاله منزهة عن العبث، وأن له الحكمة التامة سبحانه وتعالى، فهو الحكيم وهو العليم وهو الخبير وهو القدير. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، فتعالى له صفة العلو جل جلاله، وقد سمى نفسه في القرآن العلي العظيم. ختم آية الكرسي التي اشتملت على 10 جمل كلها وصف لربنا جل جلاله بالكمال والجلال، كلها توحيد له سبحانه، ختمها بقوله وهو العلي العظيم. وقال جل من قائل إنه علي حكيم، فله علو الذات وله علو الأسماء والصفات وله علو القهر جل جلاله. فتعالى الله الملك الحق، الملك الذي يملك كل شيء، كما قال جل من قائل ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء. وقال جل من قائل ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. فتعالى الله الملك الحق. ما معنى الحق؟ قال بعض المفسرين لأن ملكه دائم لا يزول، فملكه هو الملك الحق. وقال بعضهم فتعالى الله الملك الحق لأن كل شيء منه وإليه، كل شيء في هذه الدنيا منه سبحانه، حتى هؤلاء الملوك الذين يملكون بعض البلاد أو بعض النواحي أو بعض الأقاليم، من الذي آتاهم الملك؟ هو الله جل جلاله. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك؟ فالله جل جلاله هو الذي يؤتي الملك وهو الذي ينزع الملك، ولذلك كان حقا. والحق هو الثابت الذي لا يزول. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو، لا إله إلا هو، لا معبود بحق إلا هو. كل ما عبد سواه جل جلاله فهو معبود بباطل. وهذه الوحدانية قد تكررت في القرآن مرارا، كما في قوله جل من قائل وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، الله لا إله إلا هو، ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، فذلكم الله ربكم، لا إله إلا هو فاعبدوه، وهو على كل شيء وكيل، لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه، وهو على كل شيء وكيل، فذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو، فأنى تؤفكون. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. هذه الوحدانية هي القضية التي من أجلها أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، من أجل أن يعبد وحده لا شريك له. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ لا والله ما خلقتنا عبثا يا ربنا، وإنما خلقتنا لحكمة بالغة ولمهمة عظيمة هي عبادتك وحدك لا شريك لك، وأنت القائل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. الله جل جلاله ورب كل شيء ومليكه، وهو خالق الخلق جميعا، لكنه خص العرش من بين سائر المخلوقات لأنه شيء عظيم. ولذلك وصف هذا العرش في بعض آيات كتابه بأنه عظيم، وها هنا يصفه بأنه كريم. لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ثم قال جل من قائل: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. هذه الجملة شرطية، أداة الشرط من، وفعل الشرط يدعو. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، وقوله جل جلاله لا برهان له به، هذه ليس لها مفهوم، يعني ليس لها مفهوم مخالفة، فإنه جيء بها لوصف الواقع، ليس هو قيدا للاحتراز، وإنما هو وصف كاشف لبيان الواقع، بأنه يستحيل أن يدعو إنسان مع الله إلها آخر ويكون له برهان، هذا لا يكون أبدا. كما قال جل من قائل: ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. وقال جل من قائل: ويعبدون من دون الله ما لا يملكون له سلطانا وما ليس لهم به علم. فهؤلاء ما عندهم برهان، ما عندهم دليل، ما عندهم حجة. جلاله هو الذي يتولى جزاءه، هذا المفتري، هذا الكذاب، هذا الضال المضل الذي يدعو مع الله إلها آخر. كما قال جل من قائل: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وقال جل من قائل: ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه. وقال: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وقال: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. وبين جل جلاله عاقبة من يدعو مع الله إلها آخر، فقال: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك والإشارة إلى ما مضى ذكره، يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة، ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. ولذلك قال جل من قائل: يا حسرة على العباد، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ناس عبدوا مع الله إلها آخر، ثم أشرقت قلوبهم بنور الإيمان فتحسروا على ما مضى. هذا خالد بن الوليد رضي الله عنه، أسلم وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الأول من صفر من العام الثامن للهجرة. يقول رضي الله عنه حاكيا ما كان، بأنه جلس مع نفسه ثم قال لها: قد اتضح الميثم وظهر الحق، وإن الرجل رسول، فحتى متى؟ جاء رضي الله عنه فأسلم، ثم لما فتحت مكة أوكل له النبي صلى الله عليه وسلم مهمة عظيمة، وهي تحطيم العزى، تلك الطاغية التي كانوا بها يتمسحون وعليها يعكفون وحولها يطوفون. فأخذ رضي الله عنه فأسا كسر أنفها أولا، الأنف الذي هو محل العزة والشموخ والكبر عند بعض الناس، فيقال يشمخ بأنفه، فكسر أنفها أولا وقال: يا عز، كفرانك لا سبحانك، إني وجدت الله قد أهانك. يا عز، هكذا بالترخيم من باب السخرية بها والاستهزاء، يا عز كفرانك لا سبحانك، إني وجدت الله قد أهانك. فكذلك الصحابي الكريم عمرو بن الجموح رضي الله عنه، الذي كان يعبد صنما وقد تأخر إسلامه، فأراد بعض بني عشيرته من الشباب أن يثبتوا له بأن هذا الصنم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فجاءوا فلطخوه بالأقذار، فغضب رضي الله عنه وغسله ودعا بطيب فمسحه وهو يقول: لو عرفت من فعل بك ذلك لجعلته نكالا. فجاءوا في اليوم الذي بعده فصنعوا به ذلك، فأعاد غسله وتطيبه، ثم علق به سيفا وقال: إن كان فيك خير فامتنع، يعني امنع نفسك من هذا الهوان. فعمد أولئك الشباب إلى كلب فجعلوه يبول على ذلك الصنم، ثم جاءوا بجرو ميت فربطوه مع هذا الصنم. فلما جاء عمرو بن الجموح ورأى ذلك استيقظت فطرته وقال: أرب يبول الثعلبان برأسه؟ لقد هان من بالت عليه الثعالب. علم بأن هذا لا قيمة له، ولذلك ربنا جل جلاله قال: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وهذا يصدق على كل من دعا مع الله إلها آخر، سواء كان هذا الإله حجرا أو شجرا أو شمسا أو قمرا أو بشرا، ولو قيل بأنه من الأنبياء أو من الأولياء أو من الصالحين، فالأنبياء والأولياء والصالحون بريئون ممن دعاهم من دون الله. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه، قال جل من قائل: إنه لا يفلح الكافرون. الفلاح هو البقاء الأبدي السرمدي في النعيم، ومنه قول القائل: لو أن حيا مدرك الفلاح لناله ملاعب الرماح. ومنه قول الآخر: لكل هم من الهموم سعة، والصبح والمساء لا فلاح معه، لا فلاح أي لا بقاء معه. هؤلاء لا يفلحون، لماذا؟ لأنهم مفترون كذابون. والله جل جلاله قال: قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. سأل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه النبي الأكرم عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تجعل لله ندا وهو خلقك. إنه لا يفلح الكافرون، وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. الله جل جلاله يعلم نبيه عليه الصلاة والسلام هذا الدعاء ليبين لنا أن أولئك الطيبين الصالحين الذين كانوا يقولون: ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، وقد كان أولئك الكفار الفجار يهزؤون بهم ويسخرون منهم، الله جل جلاله يبين لنا بأن هؤلاء المؤمنين كانوا على خير، كانوا على صواب، حين يقولون: ربنا اغفر لنا وارحمنا. قد مضى معنا الكلام في أن الغفر هو الستر، الغفر هو الستر، ومنه قيل لغطاء الرأس مغفرا، يقال له المغفر. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر. رب اغفر أي استر ذنوبنا فلا تؤاخذنا بها، وارحم نسألك رحمتك التي وسعت كل شيء، وأنت خير الراحمين. يتوسلون إلى الله عز وجل ويتملقونه ويمدحونه: أنت خير الراحمين، لأنه قد يرحم مخلوق مخلوقا، فالأم ترحم ولدها، بل الدابة ترحم فصيلها، لكن هذه الرحمات كلها إنما هي أثر من آثار رحمة الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله تعالى 100 رحمة، أنزل في دار الدنيا رحمة واحدة فبها يتراحم الخلق، وادخر ليوم القيامة 99 رحمة فهي نائلة كل من مات لا يشرك بالله شيئا. نسأل الله عز وجل أن ينيلنا رحمته. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام صور لأصحابه رضوان الله عليهم عظيم رحمة ربنا جل جلاله، ولله المثل الأعلى، لما كانوا في غزوة من الغزوات وانجلى غبار المعركة ووضعت الحرب أوزارها، جاءت امرأة تبحث عن رضيع لها، فلما وجدته أخذته ضمته إلى صدرها ثم ألقمته ثديها. النبي عليه الصلاة والسلام قال: أرأيتم هذه أكانت طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فالله أرحم بكم من رحمة هذه الأم بوليدها. لذلك اسمه الرحمن جل جلاله يتكرر في القرآن 57 مرة، واسمه الرحيم سبحانه وتعالى يتكرر في القرآن 14 مرة، ضعف ما تكرر اسمه الرحمن، لأن اسمه الرحيم دال على رحمته التي وسعت الخلق جميعا سبحانه وتعالى. وهذه الآيات الكريمات إخوتي وأخواتي، قبل التنبيه على فوائدها أنبه إلى أن السورة المباركة قد افتتحت بقول ربنا: قد أفلح المؤمنون، وفي خواتيمها: إنه لا يفلح الكافرون، وشتان شتان ما بين مفتتحها وخاتمتها، في أولها بيان فلاح المؤمنين، وفي آخرها نفي الفلاح عن الكافرين. وفي هذه الآيات فوائد، أولاها سوء ظن الكافرين بربهم جل جلاله حين زعموا أنهم لا يبعثون. ومن فوائدها تنزيه أفعاله سبحانه وتعالى عن العبث. ومن فوائدها أن الله جل جلاله قد خلق الجن والإنس لحكمة عظيمة وغاية حميدة، وهي عبادته سبحانه، كما قال جل من قائل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقوله تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، يدل على أن الآدمي لم يخلق لطلب الدنيا والاشتغال بها، وإنما خلق ليعبد الله ويقوم بأوامره. ومن فوائدها إثبات البعث والنشور والحساب والجزاء. ومن فوائدها أن الله جل جلاله يثني على ذاته المقدسة: فتعالى الله. ومن فوائدها إثبات الاسمين الحسنين، أنه جل جلاله الملك، وأنه جل جلاله الحق. وختمت الآية بقوله: فتعالى الله الملك الحق، لأن بعض ملوك الدنيا قد يفعل ما ينافي شيم الملوك من العبث والباطل. ولذلك الله جل جلاله أتبع اسمه الملك باسمه الحق: فتعالى الله الملك الحق. ومن فوائد الآيات إثبات وحدانية الله عز وجل، أنه لا شريك له ولا ند ولا مثيل. ومن فوائدها أن العرش من مخلوقات الله الشريفة البهية العظيمة. ومن فوائدها عظيم اسم من دعا مع الله إلها آخر، فإنما حسابه عند ربه. ودعاء غير الله إخوتي وأخواتي كفر، لأن الله جل جلاله ختم الآية بقوله: إنه لا يفلح الكافرون. فأثبت في هذه الآية أمرين مهمين: الأول أن من دعا غير الله فهو كافر، إنه لا يفلح الكافرون. الثاني نفي الفلاح عمن دعا غير الله، فإنه لا يحصل له مطلوبه ولا ينجو من مرهوبه، فيكون داعي غير الله خاسرا في دينه ودنياه. فإذا كان غير مفلح فهو أيضا غير عاقل، بل هو في غاية السفه، لأن الله تعالى قال في سورة الأحقاف: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. والاستفهام مراد به النفي، أي لا أحد أضل ممن يدعو غير الله جل جلاله. ومن فوائد الآيات كذلك وعيد المشركين بعذاب أليم، وأنهم لا برهان لهم على شركهم. ويستفاد من الآيات أنه مطلوب منا أن ندعو الله عز وجل بأن يغفر لنا ويرحمنا، وأن نثني على الله عز وجل في دعائنا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. إخوتي وأخواتي، تم الكلام والحمد لله رب العالمين على ما في هذه السورة المباركة من الفوائد والأحكام، ويكون الكلام ابتداء من لقاء الغد إن شاء الله في تفسير سورة النور. أسأل الله عز وجل أن يقبضنا ونحن نتدارس كلامه وآيات كتابه، وأن يجعل القرآن العظيم لنا إماما ونورا وهدى ورحمة.